قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يمنح ويمنع، هو المعطي، هو القادر، هو المتصرف في ملكوت السماوات والأرض. إنه الرحمن الرحيم الملك القدوس. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ودلنا على طريق الواصل إليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله أن يجعلنا من السائرين على سنته، المتبعين لهديه. نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا ممن صدق ما قال عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به في قديم الزمان وحاضر زمانه وما تلاه بعد ذلك وما أخبرنا به عن أخبار الغيب اللاحقة التي لا طريق للوصول إليها إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا ممن اتبع أمره فاستجاب له تحقيقا لقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل يكون شعارنا سمعنا وأطعنا وأن نحقق هذا الأمر. ونسأل الله أن يعيننا على أن نجتنب كل شيء نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل ما نهانا عنه يجب أن نحذر وأن نبتعد عنه، وذلك أمر سهل لأن البعد كف والكف سهل عليك، لا يعنيك إلا أن تقبض نفسك وهواك وأن تكون حاكما لعواطفك، حاكما لنفسك أن تزل في مزالق الهوى والهوان. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعبد الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، هذه في الحقيقة من حققها فقد حقق مقتضى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مقتضاها هي هذه القضايا الكبرى: التصديق والاتباع والامتناع عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأن نعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يؤكد علينا هذا المعنى فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا عليه الصلاة والسلام. أحبابي، نحن في هذه الحلقة إن شاء الله نفي بوعد قطعناه على أنفسنا لأحبابنا الذين يتواصلون معنا عبر الإيميلات والفاكسات، وإن شاء الله سوف نتواصل معهم في هذه الحلقة عبر هذه الفاكسات التي وصلت إلينا. نبدأ بهذا الفاكس الذي وصل إلينا يبدو لي من إيطاليا، تقول صاحبته أو صاحبه: فضيلة الشيخ، نحبك في الله وأتمنى لك طول العمر والصحة لتبقى في خدمة هذه الأمة، اللهم أمين. سؤالي هو كالتالي: نحن نعيش في مدينة إيطالية وقد اكترينا مكانا لنقيم فيه مركزا إسلاميا، وبعد حين من الوقت قررنا مع إخواننا المسلمين المقيمين هنا أن نشتري مكانا للتخلص من الكراء، فبدأنا بجمع الأموال للشراء وأودعناها في البنك، ولقد حال عليها الحول 3 مرات، فهل يجب فيها الزكاة أم لا إنها تجاوزت النصاب. أحبابي، المال الذي ليس له مالك محدد كمثل هذا المال لا نعتبره مالا مملوكا لشخص أو مجموعة، ولكنه خرج من ملكية الناس إلى أن يكون مالا حدد له مصرف من مصارف الخير، وهو بناء المسجد. من شرط المال المزكى أن يكون مالا متمولا يستطيع صاحبه مالكه أن يتصرف فيه في مصالحه، سواء كان ذلك الشخص شخصا حقيقيا يعني إنسان، أو حتى شخص اعتباري كالشركة مثلا التي تتحدث عن مجموعة من الملاك، هذا هو الذي يجب فيه المال، تجب فيه الزكاة. أما بالنسبة للمال الذي لا مالك له مالك محدد، وإنما حدد وأوقف وحبس وجعل من أجل تحقيق مصلحة من المصالح الشرعية، كمثل هذا المال الذي يعني أبقي كرصيد لبناء مسجد أو لشراء مسجد، وكذلك المال الذي يحبس لمصلحة جماعة، مثلا قبيلة أو مجموعة اتفقوا على أن يفتحوا لهم صندوق، هذا الصندوق يريدون أن يستفيدوا منه في مثلا قد تأتي يعني حاجة لأحدهم، كارثة نسأل الله السلامة والعافية، يعني شيء احتاجه، يعني جمعوه من أجل أن يسدوا الحوائج العارضة الطارئة التي تطرأ على الناس في حياتهم. واحد سيارته خربت فيأخذون من هذا المال ويعطونه جزءا، واحد يعني ما شاء الله كثرت عليه الديون فيأخذون منه مبلغا ويعطونه من باب سد دينه، واحد آخر بنى بيته ووقف في منتصف الطريق واحتاج إلى شيء من المال، فتأتي هذا الصندوق الذي هو لهذه المجموعة أو لهذه القبيلة أو لهذه القرية ويأخذون منه جزء، هذا المال ولا زكاة فيه. نعم، كذلك هذا المال الذي كانوا قد حبسوه وأوقفوه وجعلوه نعم رصيد لشراء مسجد أو مؤسسة إسلامية، هذا لا زكاة عليه. تقول هذه السائلة: أنا هند من الدار البيضاء، بنتي توفيت إثر حادث سيارة رحمها الله، وكانت تصلي وتترك بسبب انشغالها في محل تجاري الذي يمنعها عن تأدية الصلاة في وقتها، وفي الأيام الأخيرة كانت تسمع القرآن وخصوصا سورة يوسف التي كانت تحبها. أنا يا شيخ أحلم بها دائما صغيرة وجميلة، جزاك الله خيرا. يعني أنا أقول لكم كلمة مهمة جدا أرجو أن تتنبهوا لها: لا يجوز أن نترك الصلاة إطلاقا، لا بد أن نصليها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بأس أن تصليها في أول الوقت أو أن تصليها في وسط الوقت أو أن تصليها في آخر الوقت. إذا كان في يعني أنت في محيط جماعة فالجماعة واجبة، يجب أن نصليها جماعة. لكن كهذه البنت التي تشتغل في محل تجاري لن يمنعها عملها من أن تتوضأ وتصلي لمدة 10 دقائق، تتوضأ وتصلي أو تأتي متوضئة، وإذا جاء وقت الصلاة انزوت في زاوية من زوايا المحل وقالت لمن حولها: يا أخواتي انتظر، يعني قمنا بتأدية خدمات المكان حتى أنا يعني أصلي 10 دقائق وتعود مرة ثانية. لا يجوز يا إخواني، يجب أن نعلم بأن الله أوجب الصلاة على المقاتلين وقت المعركة، الوقت الذي تتطاير فيه الرقاب وتنتثر فيه الأشلاء والناس يتحركون، حتى ولو أدى به إلى أن يعني يهجم في المعركة ويتكل ويروح ويجي وهو يصلي، يعني يركع بقدر ما يستطيع، يسجد بقدر ما يستطيع، ولو بالإيماء ولكن لا يترك الصلاة في وقتها. يا جماعة لا يجوز أن نتهاون، هذه مسألة أنا أقول لكم بكل صراحة. لا تلتفتوا لمن رقق الأمر إليكم قال لا معليش اجمع الصلوات كلها في آخر النهار. يا أخي ما عندك ما يوجب هذا، المسألة سهلة. يسألوني حتى بعض الطلاب الذين يدرسون في الخارج يقولون يعني نحن نجد حرجا في، من قال لك أنك تجد حرجا؟ يا أخي توضأ وتعالى في جزء من حديقة أو مكان راحة أو حتى غرفة الشاي أو زاوية من زوايا آخر سيب معين، وضع سجادتك ولا خذ لك شيء معين، ولا جعلت للأرض مسجدا وطهورا، وتوجه القبلة وصلي صلي، لا تترك الصلاة. ويسألوني حتى بعض أحبابي ممن يعملون في بعض الأماكن التي فيها للأسف الشديد أخطاء، مثل مثلا يعمل في بار يقول لي أصلي، يقول صلي يا ولدي صلي وأنت يعني طبعا ما في شك أن عملك هذا خطأ، لكن ترك الصلاة، لكن ترك الصلاة أعظم جرما. ثم أنت إن صليت وأنت في هذا العمل فإنك ستقول في صلاتك تناجي ربك وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قلت هذا فربما كانت صلاتك طريقا إلى أن ينجيك الله من هذا العمل الفاسد وييسر لك عملا أفضل وأكرم وأشرف وتعمل فيه وقلبك مستريح. لا تترك الصلاة أبدا مهما كان. إذا كنت مسافرا فأمامك المسألة واسعة، صلاة الفجر في وقتها، والغالب صلاة الفجر أنت تكون في بيتك، وأما الظهر والعصر إذا كنت مسافر فأمامك من الزوال أي من بعد أن تزول الشمس إلى قبيل الغروب صلي ركعتين ركعتين، والمغرب والعشاء من بعد مغرب الشمس إلى منتصف الليل، وبعض العلماء مدها إلى قبيل الفجر، ونحن نقول المسألة فيها سعة لا بأس، لكن أن تتركها لا وألف لا. لا تترك الصلاة يا حبيبي يا عبد الله، لا تترك الصلاة يا ابنتي يا أمة الله. صلوا يا أحبابي ما كانت الظروف، وإذا علم الله فيكم صدقا سيسخر لكم من يعينكم على أداء صلاتكم. قد تجد شيء من الصعوبة في البداية، مثلا زميل متهتك متهكم، يعني قد تجد رئيسا جلفا صلفا عنده شيء من الغطرسة، اصبروا ولينوا وتلطفوا وتحيلوا لدينكم ثم توكلوا على الله وأدوا واجبكم، وبعد ذلك ستروا من الله العون. هذه ابنتك ما في شك أن كونها كانت تترك الصلاة في بعض الأحيان هذا خطأ، ولكن نسأل الله أن يتوب عليها، ونسأل الله أن يغفر لها، ونسأل الله أن يرحمها، فما بقي علينا إلا أن نسأل الله لمن توفي أن يرحمه وأن يتولاه. هذا سؤال يقول صاحبه: أنا شاب أعمل في بنك ربوي لكن في قسم تحويلات العملة، أي تحويل مثلا الدراهم إلى دولار أو اليورو إلى درهم أو ريال سعودي لدرهم لصالح الزبائن، أي أنني لا أعطي قروض ربوية. استفسرت مجموعة من المشايخ فمنهم من حرم علي ومنهم من حلله، والآن أنا حيران في هذه المسألة، أجبني يا شيخ إجابة شافية جزاك الله خيرا. وهل راتبي ورزقي حلال من هذا البنك؟ إذا عمل المسلم في بنك ربوي عملا سليما صحيحا مباحا لا نضيق عليه فنقول حرام. من قال؟ من قال إنه حرام؟ يستطيع يقول شبهة لا بأس، لكن أن يقول حرام لا. واحد في بنك ربوي مهمته مهندس تكييف، يا أخي هذا لا يعطي الربا ولا يأخذه ولا يكتبه وليس شاهدا عليه، ولكن مهندس تكييف. واحد يعني مثل هذا العمل، ومثل صاحبنا هذا يقوم بعملية تحويل العملة، التحويل العملة يجوز لا مشكلة فيه وليس عليه فيه حرمة. فأي عمل مشروع في مؤسسة فيها عمل آخر حرام أعلى ما يقال فيه أنه شبهة، والشبهة نقول لصاحبها ليس عملك حرام لكن شبهة ابق فيه وتلمس عملا آخر متى ما تيسر لك، ولا تضيق على نفسك، ولا تعتقد أن راتبك حرام، لا، هذا بس أعلى ما فيه أنه شبهة، لكن هو حلال، أنت تعمل حلال. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من الشعير، عندما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم، اليهود يتعاملون بالربا صباحا ومساء، يعني هذا اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أنت توقفت عن الربا أنا أتعامل معك؟ لا أبدا، لكن طبيعة العملة كانت بين هذا اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه 30 صاع يردها 30 صاعا قرضة حسنة، ووضع درهه رهنا أي ضمانا لحق هذا اليهودي يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الأمر يعني لا نضيق على الناس واسعا، بارك الله فيكم. عملك يا ولدي لا أقول إنه حرام، لكن أرقى ما يقال إنه شبه، ابق في عملك واستمر ما دمت تعمل حلالا، حلال فقط، استمر في عملك، وإذا يسر الله لك أن تتحول إلى مكان آخر ففعل. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح لدينا بالمغرب بنك جديد يتعامل بالمرابحة، مثلا أنا أريد شراء سيارة أذهب إلى البنك وهو يقوم بشراء هذه السيارة ثم يبيعها لي بعقد مع البنك بعد أن يضيف ثمنا محددا نظير خدمته، وهذا الثمن المضاف لا يزيد مع الوقت بل يبقى نفس الثمن المتفق عليه قبل العقد، فهل يجوز التعامل مع هذا البنك أم لا؟ يعني هو عندما يفتح عندنا بنك إسلامي يجب على المسلمين أن يسعدوا وأن يفرحوا وأن يأنسوا وأن يحمدوا الله على هذه النعمة، إذ يسر الله لهم مناخا ويسر الله لهم مكانا يتعاملون فيه بالمعاملة الشرعية. لكن كذلك على البنك وعلى المتعامل مع البنك أن يكون دقيقا منضبطا في عمله الشرعي. المرابحة لا إشكال في شرائها. المرابحة ما هي؟ مرابحة من عقود الأمانة. كان أقول لك رأيت هذا القلم معي، فقلت لي يا أخي يا عبد الله هذا القلم أعجبني وأن أشتريه منك مرابحة بما قامت بما اشتريته به، يعني بتكاليف هذا الشراء، سواء كان بقيمته وبحمله وبنقله إلى آخره، يعني بكل ما ترتب عليك من مبالغ في مسألة شراء هذا القلم، ونزيد عليه 10% أو نقول بزيادة 10 ريال 20 ريال ما يتفقون عليه. فالمرابحة هي بيع السلعة بما قامت به السلعة مضافا إليه جزء من الربح، هذا لا بأس به، لكن بس بشرط، أولا لابد أن أكون أنا مالك السلعة، أنا الذي أريد أن أبيعها أملك السلعة، يعني بمعنى أن البنك يجب عليه أن يملك السلعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيع ما ليس عندك، فلا بد أن يملكها. 2 بعد أن أبيعه أنا، بعد أن أبيع هذا القلم وأستلم المبلغ قل تفضل يا أخي هذا القلم وقلمك خذه وتوكل على الله، هو يعطيني المبلغ وأنا أعطيه القلم، أو إذا رأيت أنا أن أقسط عليه القيمة فأقول خذ القلم سأبيعه لك هذا القلم بكذا وكذا مقسطا على سنة سنة سنتين 3 4 اللي يتفق الناس عليه، في كل شهر تعطيني مبلغا وقدره كذا وكذا وكذا، هذه بيع المرابحة، وهي بيع سليم صحيح وعمل ممتاز. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أنا ذا أعود إليكم ومعي هذا السؤال من أختنا مريم من بلجيكا، تقول أريد أن أسألك يا شيخ عن أبي، له خالة ليس لها أبناء وكان هو الذي يساعدها في قضاء حاجاتها الخاصة، كانت دائما تقول له وتعده الناس تعطيه قدرا من المال لشراء سيارة أو الذهاب لقضاء مناسك الحج، ولكنها توفيت قبل أن تعطيه ما وعدته به. المرحومة كان لها ولد بالتبني، استغل مرضها وضعفها قبل أن تتوفى وباع كل ما تملك من أراضي وعقارات، بعد الوفاة مباشرة قام الورثة بدعوى ضد هذا الشخص في هذا الوقت أخذ مبلغا من المال وأعطاه لأبي مبررا ذلك بأن أمه التي ربته هي التي أوصته بذلك. أبي الآن حائر، هل يقبل هذا المال أو يرده له لأنه أصبح من حق الورثة؟ أحبابي، يعني الإنسان إذا أعطى أحدا هبة فإن الهبة لا يمكن أن تكون ملكا له إلا إذا قبضها. إذا أعطى أحدا هبة في حياتك مثل هذه المرة التي قالت لأخيها أنا سأعطيك مالا لكي تحج به أو أشتري لك سيارة، هذا وعد، هو لم يقبضه حتى ولو كانت قد قالت له مثل هذا الكلام الطيب، لكن لم يقبض المال، لأن الهبة لا تملك على الصحيح، طبعا فيها خلاف، لكن الصحيح أنها لا تملك إلا بالقبض. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان قد نحل ابنته، أي أعطى ابنته عائشة 20 وسقا من تمر العالية ولكنها لم تقبضه، فقال لا يا ابنتي كنت قد نحلتك 20 وسقا ولم تستلمي، اليوم هو مال وارث، يعني إذا أنا مت وأنت لم تستلمي فليس لك حق فيه. العلماء أخذوا من ذلك على أن الهبة إنما تملك بالقبض. فأبوك يا ولدي الذي يعني وهبته خالتك أخته التي وهبته هذه الهبة إما سيارة أو وعدته بأن ستعطيه سيارة أو تكاليف حج أو عمرة ولم تعطيه، لا يحق له شيء من ذلك، وعليهم أن يعودوا إلى هذا الولد بالتبني الذي لا يملك من هذه التركة شيئا، إلا إذا كانت الجدة خالتك قد وصت له وصية، يعني أن لأنه غير وارث. أي نعم، إذا كانت قد أوصت له بوصية، إذا الوصية لغير الوارث تجوز، أما إذا لم تكن قد وصلت له فيجب عليهم أن يعودوا إليه ثم يوزعوا هذا المال على الورثة كل حسب نصيبه. من هم الورثة؟ أنتم يجب أن تذهبوا إلى القاضي الشرعي ليعمل شيء اسمه حصر الورثة الشرعيون لهذه المرأة، لأني لا أدري ماتت عن من كان معها، هل كان معها، هل بقي أحد من أبنائها، هل بقي أحد من آبائها، ولا لم يبق لها إلا إخوتها، وهل الإخوة ذكورا وإناثا أم ذكورا فقط، هذه مسألة يجب أن يعودوا فيها إلى عشان نعرف من هم الذين يرثون هذه المرأة، وتقسم تركتها على هؤلاء، وأبوك لا يستحق شيئا من ذلك الكلام. نعم، بسم الله.
أنا كنت بسأل فضيلة الشيخ عبد الله عن لو حلفت شيء أنه شيء حرام يعني على القرآن، يجوز الحلفان ولا ما يجوز؟
بارك الله فيك يا ولدي. أولا ليش تحلف على شيء حرام يا ولدي؟ يعني ما يجوز. كتاب الله له، كتاب الله عزيز، كتاب الله عظيم، كتاب الله يقدر، كتاب الله يوقر. ورد في بعض الآثار أن عكرمة ابن أبي جهل كان يأخذ المصحف ويبكي ويقبله ويقول كتاب ربي كلام ربي، ما في شك له مكانة عظيمة هذا المصحف، كيف تحلف عليه على شيء حرام؟ سواء كان ذلك الشيء والحرام يعني كذب، أو كان ذلك الشيء الحرام اللي تكذب عليه وعد بحرام، فكلاهما خطأ يا ولدي. هذا يجب الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يجعل كلام الله وكتاب الله عرضة للأعمال، اسمح لي أقول لك يا ولدي، لأعمال السفه. ما يجوز يا عيالي، لابد أن نوقر كلام الله، هذا كلام الله، كلام الله الذي هو رسالته إلينا، الذي تضمن عزنا ورفعتنا وطريقنا إلى الخير في الدنيا وإلى الخير في الآخرة، كتاب ربنا الذي تضمن عقيدتنا وعبادتنا وآدابنا وأخلاقنا وعزنا وتنظيم شؤون حياتنا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون محل التقدير والتوقير. بارك الله فيكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا بس حبيت فضيلة الشيخ، أنا والدي يدخن، فبسأل إذا كان جائز يوصيني طلبات جيب دخان، فكان جائز أروح أجيب له ولا ما يجوز؟
أحسنت يا بني. يا يعني أنا لو سألتك سؤال أنت تحب أباك؟ ستقول بلا شك، ستقول نعم أحب أبي. طب إذا قلت لك هل تقبل يا بني أن تشتري سما لتسقيه أباك؟ تشتري سم عشان تعطيه؟ ستقول لي لا. طب لو أمرك أبوك أن تشتري سما فتعطيه له ليشربه توافقه؟ ستقول لا يا أبي، إنك عندي غالي، إنني أحبك، إنني أرجو لك صحة ومديدا من العمر ومزيدا من الأيام ومزيدا من الصحة. إذا كان الأطباء قد أجمعوا بلا استثناء يا بني على أن الدخان ضار للقلب والرئة ومن الأسباب الرئيسة لأمراض السرطان، ولو رأيت رئة المدخنين التي قد تعفنت واسودت وبدأت تأكلها يعني مكونات سرطان، ما رضيت لأبيك. يا ولدي في داخل هذا الدخان من النيكوتين والقطران سموم لو جمعت لأهلكت أهلكت. فاتق الله، لا لا تطع أباك في معصية الله، وإذا أمرك روح اشتر له حلوى ولا اشتر له شيء ولا قدم له هدية ولا يا أبي أنا اسمح لي، أنا أحبك، أنا لا أريد أن أضرك، لو سألت غيري أما أنا أتمنى يا أبي، لكن اسمع مو بلغة التعالي لا بلغة الود، بلغة المحبة، بلغة الرفق. تقول يا أبي أنا ما أرضى لك أن تقتل نفسك، فقد أجمع كل من في الدنيا على أن الدخان ضار، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأنا يا أبي أحبك ولا أريد أن تقتل نفسك ولن أعينك على ذلك. نعم.
أحيانا يعني أنا مسافر من منطقة لمنطقة وبأجمع، طبعا أصلي المغرب 3 ركعات وأبجي أصلي مع جماعة ألقاهم يصلون المغرب، هل أني أصلي معهم 2 ركعتين وأجلس أغلق التحيات كلها وأسلم، أو أني أستناهم لين يغلقون 3 ركعات وبعدين أسلم معهم؟ هذا السؤال طال عمرك.
وطبعا السؤال اسمح لي حبيبي أنه غير مركز، أنا يعني أضع الصورة الحقيقية. دخلت يا بني، أنا لا أتحدث عن نفسك لكن أتحدث عن الأصل، إذا دخلت في صلاة المغرب فأنت واحد من 3، إما أن تكون قد صليت المغرب، صليت المغرب إما لوحدك وإلا صليت في المسجد مستعجلا وبعدين قلت لا سأنتظر الجماعة، يعني صليت المغرب ثم أقيمت الصلاة للمغرب وأنت تريد أن تصلي معهم العشاء، أنا أقول في هذه الحالة الأفضل والأكمل هو أن تصلي معهم 3 بنية العشاء، بنية العشاء تصلي معهم 3 ثم تقول وتكمل 4، يعني تصلي العشاء 4 ليه؟ حتى توافق الإمام، لا تنقطع عنه، يعني تجلس لا، لأن الإمام سيصلي المغرب 3 وأنت المفترض أن تصلي العشاء 4، لا أريدك أن تنقطع عن الإمام. طيب الصورة الثانية أن تأتي إليه وهو يصلي المغرب، أخي صلي معه المغرب وصليها 3 لأن صلاة المغرب لا تقصر، وبعد أن تنتهي من صلاة المغرب صلي 2 العشاء. بارك الله فيك.
السلام عليكم، مساء الخير. أود أسأل فضيلة الشيخ ما الفرق بين فسخ النكاح والخلع؟
فسخ النكاح والخلع، فسخ النكاح يا أحبابي يكون أمام القضاء، إذا رأى القاضي أن العلاقة القائمة بين الزوج والزوجة قد وصلت إلى مرحلة إما من الظلم أو من الهجر أو من الغيبة الطويلة التي ترتب عليها احتمال فتن ومصائب، هذه قضايا يعرفها القضاء، إذا رأى القاضي الذي هو المؤتمن على هذا العقد أن استمرار هذا العقد يؤدي إلى مضار كثيرة تتعلق بالزوج والزوجة أو بالزوج بدون الزوجة أو الزوجة بدون الزوج إلى آخره، هو يقدر هذه المضرة الغالبة والمتاعب الهائلة. في هذه الحالة القاضي يفسخ العقد، يفسخه، يقول قد حكمت بفسخ العقد بين فلان وفلانة. قد يغيب سنين ويغلب على ظنهم أنه لن يعود، أو أنه يعني صور كثيرة أمام القضاء يتحملها القاضي. والقاضي بالمناسبة يا أحبابي لا يحكم هكذا بهواه، وإنما يتتبع طرق الحكم ويدرس المسألة ويحقق المصلحة ويدفع المضرة ويقوم على قواعد هو يتقنها كقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ربما وجد أن الاستمرار العقد بين هذا الرجل وهذه المرأة سيؤدي به إلى فتنة، فتنة معينة. مثلا الناس يعني عندهم حالة من الجهل أو عندهم شيء من عدم المعرفة الشرعية، ولديهم عادات أو لديهم يعني بعض الأعراف الخاصة، والقاضي بأن استمرار هذا الزواج سيؤدي إلى فتنة هائلة. هنا القاضي كلها أنا أدفع يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. على أي حال هذه مسألة يعود فيها القضاء، إنما أنا أقول هناك اسمه فسخ. أما الخلع فهو أن تطلب المرأة أن تطلب فراق زوجها وتقدم سببا شرعيا. وعادة القاضي الحكيم لا يستعجل على الموافقة على طلب الزوجة ابتداء، وإنما يحاول أولا أن يصلح بينهم، فإن لم يستطع انتدب حكما من أهله وحكما من أهلها، يدرس الأمر ويتأمل ويحاول إصلاح الأوضاع، ثم يعود إليه بنتيجة عملهم. فإذا رأى أن الخير في أن يوافق المرأة على طلبها يطلب منها أن تعطيه ما كان قد أعطاها في مهرها، فيقول لها أتردين عليه مهره، تردين عليه تكاليف الزواج؟ إذا قالت نعم قال توكلنا على الله، هنا يقع الخلع يا ولدي.
الرحمن الرحيم. حبيت أسأل فضيلة الشيخ عن قراءة سورة ياسين عن الميت، هل هو حديث ضعيف أم صحيح؟
الحديث يا أحبابي اقرأوا على موتاكم ياسين يعني عند النزع، هذا صحيح. لماذا نقرأ؟ يعني نجيب واحد والإنسان في ساعة الاحتضار يقرأ سورة ياسين؟ لماذا؟ لأن في سورة ياسين بشائر نبشر هذا الذي ينزع، في قول الله عز وجل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فكأنها بشرى يسمعها، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فلا بأس في هذه الحالة أن نفعلها، بارك الله فيكم.
ثم الاحتفال في أعياد الزواج وأعياد عيد الميلاد، وبخصوص أنها تقرب الألفة بين الزوجين والأولاد.
بارك الله فيك يا بني، ومن قال لك أننا لا نحب الألفة بين الزوجين؟ ليش تجعلوا عيد في السنة؟ أول شيء ما في عندنا أعياد، انتبهوا، العيد له معنى شرعي، العيد له معنى شرعي محدد. عندنا ثلاثة أعياد، نحن معاشر المسلمين عندنا ثلاثة أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع يوم الجمعة، هذه الأعياد. لكن قد يقول كما تفضل ولدي واحد مع زوجته يقول والله في الشهر الذي تزوجنا فيه نريد أن أخرج أنا وزوجتي نجلس لنا في مكان، نروح نجدد بدون عيد. روح يا ولدي الله يصلح حالك، الله يبارك فيك، إحنا نتمنى أن كل يوم تجعل حياتك مع زوجتك عيدا، نتمنى أن تكون العلاقة بين الزوج وبين الزوجة ليس فقط يوم في السنة يحسون فيه بمتعة العلاقة بينهما وطيب العلاقة بينهما ونماء العلاقة بينهما، إنها علاقة عمر يا ولدي، أما أولئك الذين ينشغلون عن زوجاتهم وعن أولادهم وبعدين في السنة يجي يقول لها ما شاء الله تعالى اليوم أنا كلنا بطاطس ولا هذا كلام هذا 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 هدر. أقول بأن العلاقة الزوجية علاقة عمر يجب أن تكون عامرة في كل يوم وأن تتجدد الصلة في كل يوم من خلال التعاون على البر والتقوى. يأمرها أولا يوفر لها كل متطلبات حياتها فيما يقدر عليه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ووسائل نقل وتأمين يعني حياة كريمة. ثم أعظم من ذلك اللطف والمفاهمة والمؤانسة فيما بينهم وكذلك أن يشعرها بإكرامها. رسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه الخيرية ليست سهلة. خير بشكل عام فيما يتعلق بالقيم بالأخلاق بالتعامل بالملاطفة بالعطاء المادي. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا قالوا يا رسول الله درهم يعطيه الرجل لأهله ودرهم يعطيه للفقير والمسكين أيهما أفضل عند الله، الدرهم الذي يعطيه أهله ولا الفقير؟ قال الذي يعطيه أهله. فنحن يجب أن نعمر بيوتنا هذه العمارة كذلك تكون بأن يأتمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر. ما أحلى في كل صباح أن يقول لزوجتي تعالي لنقرأ بين صفحة من القرآن، نقرأ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أن تكون العلاقة علاقة ربانية، علاقة نرقى بها من فقط علاقة مادية مطلقة اعطيني وما اعطيني وأقول لك ما تقولي، لا، إلى علاقة نرتقي بها إلى الإيمان إلى التعاون على الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يقم رشت فيه ماء، ورحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم تقم رشها بماء. بمعنى أنه شوف إلى الود، وما أحلى تقوم تصلي ركعتين قبل الفجر ويقوم هو يصلي ركعتين قبل الفجر ثم يذهب لصلاة الفجر ثم يعود إليها يجد امرأة تستقبله وقد يعني صلت لربها آخر الليل ركعتين وتوجهت إلى الله بأن يسعدها وأن يوفقها. هذه السعادة الحقيقية، وليس هذا الذي يعني يقعد طول الليل سهرانين على بلاء وكذا وإلى آخره ويرمي نفسه إلى الضحى وهي كذلك. لا، اتقوا الله، هذه حياة ليست حياة. اي نعم، علينا أن نتقي الله.
لو فاتني فرض هل لما أجي أصلي الفرض اللي بعده أصلي اللي فاتني الأول ولا أصلي الفرض وبعدين أصلي اللي فاتني؟
سؤال أخي الكريم يقول عندما أدخل هل أصلي لو دخلت إلى جماعة فوجدتهم في المسجد هل أبدأ بصلاة ما فاتني أم أصلي معهم؟ أخي الكريم، إن استطعت أن تصلي ترتب صلاتك، أنت مسافر وبعدين دخلت مسجد فوجدتهم على وشك أن يقيموا صلاة العشاء، نقول صلي المغرب بسرعة توكل على الله ثم صلي معهم العشاء. لكن إذا خشيت أن تفوتك الجماعة وأنت لم تصلي المغرب وخشيت أن تفوتك الجماعة وتريد أن تدرك فضل الجماعة صلي معهم صلاة العشاء ثم اقضي المغرب بعد ذلك. وهناك صورة أخرى وهي صورة هنا ستوافق الإمام، إنك تصلي معهم العشاء، هم يصلون العشاء وأنت بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة في صلاة العشاء تجلس. في هذا الحال أنت ما خالفت الإمام لأنك صليت ثلاثا تامة، وفي هذه الحالة تنتظر إلى أن يسلم الإمام ثم تسلم، فتكون بذلك قد أدركت جماعة وأدركت الترتيب. وإن كنت يعني أفضل، لأن هذه المسألة مما فيها خلاف بين العلماء كبير وكلها إن شاء الله ليس فيه إشكال، لكني أتمنى أن تتمكن من أن تصلي المغرب أولا ثم تدرك صلاة العشاء بعد ذلك، حتى لو أنك خشيت أن يقيم الصلاة صلي المغرب أولا ثم ادخل معهم. لأن من أدرك، عندنا قولان أهل العلم في إدراك الجماعة، من العلماء من يقول ستدرك الجماعة بإدراك ركعة، ومنهم من يقول تدرك الجماعة بإدراك الجماعة قبل التسليم. يعني لو كبرت قلت وهو الإمام في التشهد قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم جلست وقلت الله أكبر للجلوس، وبعد أن استقريت قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، نقول في هذه الحالة قد أدركت الجماعة، على قول من يقول تدرك الجماعة بإدراك الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم، ومن العلماء من قال تدرك الجماعة بإدراك ركعة، وكلام بين أهل العلم ولا إشكال في ذلك إن شاء الله.
قول الحمام بأوراق فيها اسم الله أو فيها آيات أو فيها أحاديث.
والله ما سمعت. أحسن. يسأل أخي الحبيب، أي نعم، أخبروني من الكنترول بأنه يسأل عن دخول الحمام بأوراق فيها ذكر الله. شوف يا أخي الكريم، الأصل أنك إذا كنت قادرا ولا تخشى على ما عندك من الضياع أو السرقة أو النسيان، الأصل أن تخرج كل ما في ذكر الله وتجعله في الخارج. ولكن إذا كنت تخشى كأن تكون في حمام عام أو في طريق إلى آخره، وكان ذلك مخبأ في جيبك، مخبأ، فلا بأس. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يده خاتم عليه الصلاة والسلام مكتوب فيه محمد رسول الله، فكان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء يخلعه، فإن لم يتمكن من خلعه أداره عليه الصلاة والسلام إلى داخل كفه وقبض عليه كأنه ستره. إذن إذا كان ما في جيبك مستورا وأنت تخشى عليه فلا مشكلة، لكن إذا استطعت أن تخرجه في أمان، أنت في بيتك في غرفتك لوحدك، اخرج ما في جيبك يا أخي وضعه على الطاولة وادخل إلى الحمام واقض حاجتك، وإذا رجعت أعد كل شيء في مكانه. أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي، أنا ذا أعود إليكم وإلى هذه الفاكسات. أختنا الكريمة مريم لهذا أجبنا عليه، يقول السلام عليك يا شيخ مصلح، أنا أبو خالد، أهلا يا أبو خالد من هولندا. عندي مشكلة، هو أني طلقت زوجتي المرة الأولى لمدة 4 أسابيع ثم أرجعتها، وقام شجار بيننا ثم طلقتها الطلاق بالثلاث. أنا قلت أني كنت في حالة غضب، ولكن أدرك أني طلقتها طلاق ثالث، عندي معها منها ولدان، أردت ردها إلى ذمتي، ما الحكم في ردها؟ أرجوك يا شيخ أريد الجواب سريعا والسلام عليكم. هذا صاحبنا الله يسامحه أبو خالد طلق زوجته في المرة الأولى ثم طلقها في المرة الثانية 3 طلقات في مجلس واحد ويريد إرجاعها، يقول إنه كان غضبان. كونه كان غضبان لن نستطيع أن نجيبه هنا، لأن مسألة تحديد نوع الغضب لا بد له من واحد يكون مباشرا لهذا العمل، إذ الغضب أنواع، منه أنواع يقع فيه الطلاق ومنه أنواع لا يقع فيه الطلاق. يعني في غضب يغلق العقل، يعني وصل إلى مرحلة خلاص ما عاد يدري من أمامه، هذه بلا شك لا يقع الطلاق، حتى ولو قال أنت طالق 1,000,000 مرة لا يقع. في حالة ثانية دون من هذه، ولن تحتاج إلى دقة في تصنيفها، في معرفتها، في تكييفها، في معرفة قدر هذه الحالة، وهي حالة تسمى حالة الغضب الملجئ الذي ألجأه فأفقده اختياره، ولكن الضغط الذي عاشه في هذه المشكلة دفعه إلى أن يطلق، فكأنه فقد الاختيار من طبيعي. والأصل في عقود الإسلام أن تقوم على الرضا والاختيار. هذا إذا تحقق الفقيه من هذه الحالة كذلك الطلاق لا يقع. لكن هناك حالة ثالثة، وهو أنه يطلق وهو مدرك وعارف وعالم وداري، أخي يقع. لكن في هذه الحالة نقول لصاحبها الطلقة الأولى متفق عليه، الطلقة الثانية الغضب اذهب إلى فقيه لتعرف طبيعة الغضب. أنت تقول إني كنت أدرك، أنا أدرك أني طلقتها طلاقا ثلاث مرات، ما دام كنت تدرك وليس عليك ضغط نقول لك هذه الثلاث في مجلس واحد نعدها طلقة واحدة، طلقة واحدة. إذن أنت قد طلقت زوجك طلقتها مرتين، فيجوز لك قبل أن تنتهي العدة أن تراجعها، ولكن عليك أن تعلم أنه لم يبق لك إلا طلقة واحدة، فلو طلقتها لا يجوز لك أن تعود إليها إلا بعد زوج آخر، نسأل الله السلامة. هذا يقول أود أن أسأل فضيلتكم عن موضوع يؤرقني، أنا أمة الله من المغرب، استقبل مبلغا من بنك الربوي، وكنت أعرف أني اشتريت سيارة بعدما اقترضت لنفسي بأني أنا في الربا حرام، لكن عميت بصيرتي وبررت ذلك الفعل وحاجتي للسيارة، وبعدها تبت إلى الله وندمت ندما شديدا على ما فعلت، قمت بأداء الدين كاملا إلى البنك، أود أن أسأل عن كفارة ليغفر الله بها ذنبي. يعني الحمد لله، بس أنا أريد أن يفهم إخواني مني هذا الأمر فهما لا يتجرأ فيه على أمر الله. نحن نقول لها أنت يا أيتها التي فعلت هذه الفعلة، ما في شك تلك فعلة حرام، ولكن باب التوبة مفتوح فتوبي إلى الله، والسيارة هذه خذيها ولا تترددي. لماذا؟ لأن الله قد قال وقوله الحق، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ما سلف انتهى. واحد بنى بيتا بالربا وجاء يسألون يقول شراكم هد البيت، نقول لا تهد البيت، تبت خلاص، الذي مضى مضى. أنا أعلم أن هذه الآية فيها خلاف لأهل العلم، من يقول هذه خاصة بالمشركين الذين كانوا، ومنهم من يقول هي عامة، وأنا مع القائلين بأنها عامة، وأن القرآن نزل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأننا نريد أن نفتح باب التوبة للناس، لا تسدوا هذا الباب، يجب أن نتقي الله وأن يتقي الله بعض من يفتي فيقول أعني ما دام أنت سويت هذا من حر توكل على الله، اخرج منه وين يروح يا أخي؟ تاب إلى الله عز وجل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد منهم يسلم، وكان قد ملك أشياء معينة وأشياء، ما كان يأمر أن يخرج من ماله. يعني يجب علينا أن نفتح للناس باب الأمل وباب الرجاء. فالشاهد في الأمر أن هذه المرأة عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر وألا تعود إلى هذا العمل مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين، وليس عليك شيء غير ذلك يا أختاه. أنا شيخ، أنا أعمل في مديرية السكن، وعملي يجعلني مسؤول عن مشاريع البناء وضمان تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال. من هذه القوانين إلزام شركات البناء ومكاتب الدراسات بتأمين عمالهم وتسجيلهم، أي العمال، في الضمان الاجتماعي، حتى إذا ما حدث حادث في ورشة البناء يكون العمال مؤمنون، وبالتالي يمكنهم العلاج على نفقات الضمان الاجتماعي. وإن حدث حادث لعامل غير مؤمن فإني أحاسب من قبل الدولة على عدم تطبيق القانون. ولقد سمعت بأن التأمين هذا غير جائز، فلأطبق القانون؟ لا يا أخي، هذا ليس تأمين، هذا ضمان اجتماعي، والضمان هو أنك تدفع في هذا الإناء مبلغ والزيادة هبة من قبل الدولة، من قبل بيت مال المسلمين، إذ أن الدولة بالنسبة للمال ليست مالكة ولكنها حافظة، تحفظ مال المسلمين، فيتأخذ قسطا من مال المسلمين وتودعه في الضمان الاجتماعي، والمؤسسة تدفع جزءا من هذا المال إلى مؤسسة الضمان، إن كفى وإلا فإن الدولة تصب فيه قدرا من المال من أجل مصلحة هؤلاء العمال ومن أجل مصلحة هؤلاء الذين يعملون. التخريج العلمي الفقهي التكييف الشرعي لهذه الحالة ليس من باب التأمين غير الجائز، وإنما هو ما يدفعه العامل أو ما تدفعه الشركة. هم العامل يدفع قسط والدولة والمؤسسة التي يعمل فيها تدفع قسطا والدولة تكمل من عندها قسطا آخر تسد به هذه الحاجة، فلا مانع من ذلك يا إخواني. وعلينا أن نتأنى في تكييف الأمور ولا نستعجل. حرام حرام، لا ليس حرام، ما ليس بحرام، ليس بحرام هذا. مثله مثل الضمان الاجتماعي، كذلك الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية، نقول إن المؤسسة التي يعمل فيها العامل تدفع نصيبا والعامل يدفع نصيب، وتوفر هذه في إناء في وعاء تقوم عليه هذه المؤسسة، وإن احتجنا إلى مزيد من المال صب فيه بيت المال جزءا من المال، وبقي هذا في مصلحة العامل عند تركه للعمل أو عند إعاقته أو لأي سبب من الأسباب، فلا مانع من ذلك ولا بأس إن شاء الله. قول اسمي حسان من الجزائر، عندي سؤال فضيلة الشيخ لو تفضلتم بلغتموه إياه، حاولت الاتصال ولكن لا أستطيع. زاد عندي مولود، يعني رزقه الله مولودا منذ 15 يوما، ونويت أن أعق عنه بذبيحتين، ولما ذهبت لأشتري الأولى اتضح أنها تعرج قليلا، ولما سألت مالك قال إنه ليس بالأمر الكبير أو أنها مشت في الوحل فدخل بين حوافرها، لم تكن هكذا من قبل اليوم فقط، فأخذتها وذبحتها، فلتقبل مني وهل أعيد الذبح، مع العلم أني سأذبح الثانية في اليوم 21 إن شاء الله. ويبدو لي أن الفاكس إذا كان قد تأخر وقد ذبحتها فأسأل الله أن يقبلها منك. لكن هل قول صاحبي بأنه قد دخل في حافرها شيء من الطين، هل هذا صحيح ولا لا، أم أنها حيلة؟ لأن المفترض أن ما يشترط في العقيقة، ما يشترط في الأضحية يشترط في العقيقة أن تكون سليمة. أي نعم، بارك الله فيك. فإذا تأكد لديك أن هذا كما قال صحيح وهو في ذمتي فتكفيك، وأسأل الله أن يصلح لك مولودك. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.